أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا بشجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالك أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرست وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما انكرت تغيير. فامنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدة وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله وادرع عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك وفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير نشرع بحث اليوم ويبقى الكلام في الحروف والمعاني الحرفية وفي الأسماء والمعاني الإسمية. وقلنا وذكرنا بأن جملة النار في الموقد أو السفر إلى مكة أو إلى البصرة أو إلى الكوفة العبارة واضحة والمفهوم واضح عند كل من يعرف اللغة. وأيضا المسلم عندنا عندما نسأل عن معنى الحروف من وإلى وعلى فالجواب ومفهوم الجواب يكون واضحا ومستحضرا عند أذهان وعند ذهن من يعرف اللغة. فلكل حرف يوجد كلمة. في الطرح الأولي نقول يوجد كلمة مرادفة له، ففي يقابل هذه الكلمة أو يرادف هذه الكلمة الظرفية، وإلى الانتهاء وعلى الاستعلاء لو صحت هذه الألفاظ في هذا المقام. ولكن كما ذكرنا سابقا في مراحل سابقة بأننا لا يمكن أن نعوض أو نبدل كلمة الانتهاء بدل إلى، وكلمة الظرفية بدل في، وكلمة الابتداء بدل من، وكلمة الاستعلاء بدل على. لا يمكن أن نبدل هذا اللفظ بهذا اللفظ، هذه الكلمة بهذه الكلمة، هذا الاسم بهذا الحرف. وهذا دليل وكاشف على عدم الترادف بين الكلمتين، بين هذا الحرف وبين هذه الكلمة، بين المن والابتداء، بين العلا والاستعلاء، بين إلى والانتهاء، بين في والظرفية. إذن لا يوجد ترادف. إذن ذلك القول الذي قلنا هذه الكلمة تؤدف هذا الحرف يكون غير تام. إذن ماذا نبدل العبارة؟ نقول يوجد لكل حرف، يوجد لكل حرف اسم يوازي ذلك الحرف، كلمة توازي ذلك الحرف. لا يوجد بينهما ترادف بالبرهان والدليل الذي طرح قبل قليل. وقلنا ما هو الفرق؟ المفروض تكون القضية حاضرة عندنا بعد أن سمعنا ما طرح في البحث السابق والذي سبقه، بأن المعاني الحرفية هي معنى النسبة ومعنى الربط. لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يفهم أو يعرف إلا بوجود الطرفين، إلا ضمن الطرفين. أما المعنى الاسمي فيمكن أن يفهم ويعرف ويتصور باستقلاله. فكيف يحصل الترادف بين من والابتداء؟ وهذا يدل على معنى حرفي وهذا يدل على معنى اسمي. هذا لا يمكن أن يتصور ويعرف إلا بوجود الطرفين، لا يمكن أن يلحظ إلا بوجود الطرفين، وهذا يمكن أن يلحظ بصورة مستقلة. فإذا لا يوجد ترادف بين هذين اللفظين لاختلاف المعنيين. لكن من أين حصلت الموازاة؟ نقول لأن المعنى الحرفي معنى النسبة، النسبة المتحققة في المعنى أو من المعنى أو في المعنى الحرفي يوجد لها مفاهيم اسمية ملازمة لذلك المفهوم الحرفي، يوجد معاني اسمية ملازمة لذلك المعنى الحرفي، يوجد صور ذهنية اسمية ملازمة لتلك الصور الذهنية للمعاني الحرفية. هكذا نقول بتعبير آخر، يوجد لي نسبة الظرفية ما يلازمها من مفهوم الظرفية. عفوا هكذا نقول نسبة المعنى أو معنى النسبة أو معنى الربط أو المعنى الرابط المستفاد من في، المعنى الحرفي المستفاد من في له ما يلازمه من مفهوم الظرفية، أو نقول معنى في أو المعنى الحرفي لفي يلازمه مفهوم الظرفية، والمعنى الحرفي لإلى يلازمه الانتهاء، يلازمه مفهوم الانتهاء، وهكذا. إذن المعاني الاسمية تلازم المعاني الحرفية، لكل معنى حرفي يوجد معنى اسمي يلازم ذلك المعنى الحرفي. أيضا لو صح التعبير أيضا ضمن هذه المرحلة نقول نستطيع أن ننتزع أو ينتزع من دائما ينتزع من المعنى الحرفي معنى اسمي يلازم ذلك المعنى الحرفي، أو ينتزع منه ويشير إلى ما يشير إليه ذلك المعنى بلحاظ معين. إذن فالمعنى أو المفهوم الاسمي المنتزع عادة من المفهوم الحرفي يكون لهذا المفهوم اسم، هذا الاسم يوازي ذلك الحرف الذي دل على ذلك المفهوم الحرفي. ولهذا طرح هذا العنوان بالمقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها ولم يقل المرادفة لها، أي المقارنة بتعبير آخر عندما نتحدث عن الحروف والأسماء. إذن أن نتحدث عن الدال عن الدال أم نتحدث عن المدلول، نقول ما دام الكلام في الحرف والأسماء إذن نتحدث عن الدوال. إذن المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها، أي المقارنة بين ما يدل على المعنى الحرفي وبين ما يوازيه من دال على المعنى الاسمي. إذن المقارنة قلنا ليست بين المدلولات وإنما بين الدوال، هذا هنا تكون أدق العبارة. إذن المقارنة ليست بين المدلولات، ليست بين المعاني، ليست بين المفاهيم، أي ليست بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإنما هي بين ما يدل على المعنى الحرفي وما يدل على المعنى الاسمي، بين الحرف والاسم، وليس بين فقط الحرف والاسم. قلنا ما دمنا نتحدث عن الدال على المعنى الحرفي، إذن أيضا نقول وبين الهيئة وما يقابل الهيئة من أسماء أو ما يوازي الهيئة من أسماء، لا عرفت تكون القضية عام. عندما نقول بين ما يدل على المعنى الحرفي سيشمل الحرف ويشمل الحرف ويشمل الهيئة، بينما إذا اقتصرنا على بين الحروف يكون الانصراف للحرف وتكون الهيئة غير مشمولة تحت بهذا العنوان. فالدال تكون القضية أعم. فإذا المقارنة بين الحروف، وعرفنا بأن الحرف هو من باب المثال وإنما يقصد كل ما يدل على المعنى الحرفي كالحروف والهيئات، فلكل حرف يوجد ما يوازيه من الأسماء، وأيضا لكل هيئة يوجد ما يوازيها من الأسماء. إلى يوازيه انتهاء، من يوازيه ابتداء، في يوازيه ظرفية، وهذا الحرف وهذا الاسم الموازي له ليس مترادفين كما برهنا على هذا قبل قليل، لأنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع آخر في الكلام. وعلمنا سابقا بعد أن أثبتنا عدم الترادف بينهما بينا معنى كل من المفاهيم التي يدل عليها الحرف والتي يدل عليها الاسم والتي يدل عليها الهيئة والتي يدل عليها الاسم. وقلنا أن الحرف يدل على النسبة والرابط والتي لا يمكن ملاحظتها إلا بملاحظة طرفيها، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي النسبة، يلازم تلك النسبة التي يدل عليها الحرف. عندما نتحدث عن الحرف وعن الاسم نتحدث عن الحرف والاسم موضع الكلام إلى انتهاء من ابتداء في ظرفية، هذا حرف وهذا اسم. والاسم هنا الموازي هو يدل على مفهوم اسمي يوازي النسبة ويلازم تلك النسبة الحرفية. والمفهوم الاسمي يمكن ملاحظته بصورة مستقلة. هذا الكلام في الحرف. وأيضا ننقل الكلام ونوسع الكلام، نتحدث في الهيئة. الدال الآخر على المعاني الحرفية هو الهيئة، سواء كانت هيئة الكلمة المركبة أو كانت هيئة أو كانت الهيئة التركيبية أي هيئة الجمل. فلكل هيئة يوجد ما يوازيها من أسماء، كما هنا قلنا لكل حرف يوجد ما يوازيه من أسماء أو من الأسماء. هنا قلنا إلى يوازيها انتهاء، من يوازيها ابتداء، في يوازيها ظرفية. هنا هيئة زيد عالم، هيئة جملة زيد عالم، ماذا أيضا يوازيها؟ هذه جملة خبرية، نسميها جملة خبرية. لاحظ يوازيها اخبار بعلم زيد. لاحظ هيئة زيد عالم، هذه الهيئة هيئة زيد عالم، هيئة هذه الجملة على اي شيء تدل؟ الهيئة تدل على نسبة. لاحظ زيد يدل على معنى، معنى زيد، وعالم يدل على معنى العالم، وهذا التركيب بين وهذه الهيئة وهذا التشكيل وهذا القالب بين زيد وعالم الذي جمع زيد وعالم بهذه الهيئة وبهذا القالب وبهذا الشكل أيضا يدل على معنى. ما هو المعنى؟ يدل على النسبة، يدل على الربط بين زيد وعالم، وهذه النسبة هي هذا بالمعنى الحرفي، وهذه النسبة لها ما يوازيها. كما هنا كانت النسبة الحرفية، النسبة والمعنى الحرفي لإلى ولمن له ما يوازيه، وهذه النسبة أيضا لها ما يوازيها من معنى، وهذا المعنى طبعا يقينا يكون له ما يدل عليه، يكون له لفظ. فهيئة زيد عالم يوازيها إخبار بعلم زيد. لاحظ إخبار بعلم زيد، وتلك القضية زيد عالم. زيد عالم، هيئة زيد عالم تدل على معنى نسبي، معنى حرفي، وإخبار بعلم زيد تدل على معنى اسمي. هناك تدل على معنى حرفي هيئة، وهذه تدل على معنى اسمي، كما أن إلى تدل على معنى حرفي وانتهاء تدل على معنى اسمي أو على مفهوم اسمي. الهيئة تدل على مفهوم حرفي وعلى معنى حرفي، وإخبار بعلم زيد تدل على مفهوم أو على معنى اسمي. لاحظ. وأيضا هنا نقول نعم مثل ما قلنا في الحرف، نقول بأن الهيئة وما يوازيها ليس مترادفين، بدليل أنه لا يمكن استبدال هذا بدل هذا، أو بدليل حتى نكون أدق بهذه العبارة، لأننا لو لاحظنا هذه الجملة زيد عالم، هذه جملة تامة أو لنقول هذا الكلام تام، يمكن السكوت عليه ويفهم المقابل ولا ينتظر بعد ذلك كلام إضافي، ويستطيع أن يحكم بصحة هذا الكلام أو بصحة هذه النسبة وعدم صحتها، تقول نعم هذه جملة تامة. أما عندما تقول الإخبار بعلم زيد، ماذا به الإخبار بعلم زيد؟ تنتظر. الإخبار بعلم زيد جملة غير تامة، جملة ناقصة، فدليل على أن الإخبار بعلم زيد لا يرادف هيئة جملة زيد عالم. لاحظ لو أبدلنا هذه بهذه لما تم المعنى ولما أعطى نفس المعنى، وهذا دليل على عدم الترادف. لاحظ هذه القضية. إذن لا أستطيع أن أتحدث أكثر من هذا، إن شاء الله تكون العبارة واضحة وسأطرأ. يقول السيد قدس نفسه: المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. قلنا الحرف دال يدل على معنى حرف، الاسم دال يدل على معنى اسمي، والحرف قلنا من باب المثال. فهنا أيضا نقول المقارنة بين الحرف والأسماء الموازية لها، والمقارنة بين الهيئات أو الهيئة والاسم الموازي لها. إذا كانت هيئة لي كلمة مركبة يكون هيئة واسم موازي لها، إذا كانت هيئة لجملة ستكون هيئة وأسماء موازية لها، لو صح التعبير. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له فإلى يوازيها في الأسماء انتهى، ومن يوازيها في الأسماء ابتداء، وفي توازيها في الأسماء أيضا ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازات نفهم هذا ونفهم هذا، والنبتداء نقول ترادف ونفهم هذا المعنى ونفهم ذلك المعنى ونرتب عليه الآثار. يقول وعلى الرغم من الموازات، لاحظ هنا كأنما نثبت عدم الترادف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي في هذه التعابير المتوازية، نثبت هذا الشيء بالبرهان، لاحظ، وليس بالوجدان. نثبت بالبرهان، ولو صح الكلام نقول بعد البرهان يحصل عندنا وجدان بعدم الترادف. لاحظ هذه القضية، لأن الوجدان الأولي لنقول الوهمي هو الترادف بين من وابتداء وإلى وانتهاء وفي وظرفية، ولكن بعد أن برهننا على هذا بالبرهان أثبتنا بأنه لا يوجد ترادف بين هذه الكلمات وهذه الكلمات، فصار عندنا في الأصول من علوم سيد باقر، من بركة سيد محمد باقر الصدر قدس نفسه وببركته وبدعائه وشفاعته، وببركة السيد محمد صادق الصدر أيضا علمنا هذه العلوم وتنورنا بها، وأصبح عندنا وجدان بأن هذا لا يرادف هذا. لاحظ بعد البرهان يقول وعلى الرغم من الموازاة فإن الحرف والاسم الموازي له ليس مترادفين، بدليل أنه هذا الدليل على عدم الترادف بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. والسبب في ذلك يعود إلى الحرف، يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة. لاحظ، والسبب أن الحرف يعود، نحن شرحنا هذا، يدل على النسبة، وهذا لا يمكن أن يلحظ إلا بطرفي، والمعنى الاسمي يدل على معنى يمكن أن يلحظ بصورة مستقلة، فكيف يكون نفس المعنى هذا يدل على نفس هذا المعنى. يقول والسبب أي للتباين بين المعنيين كما أثبتنا هذا، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازم تلك النسبة لكنه ليس تلك النسبة، ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه. لاحظ أيضا أن الفت إلى هذه القضية، عندما نقول الحرف يدل على نسبة أو معنى الحرف هو النسبة أو الرب، لا نتصور النسبة أيضا هذه الكلمة، لأن النسبة والربط أيضا هذا مفهوم اسمي، اسم هذا يدل على مفهوم اسمي، ممكن أن نتصور النسبة، ممكن أن نتصور اللفظ، لكن ليس عندنا حال إلا أن نعبر لك بلفظ باسم يدل على مفهوم اسمي حتى تفهم وحتى أنا أفهم وحتى يفهم غيري. حتى هذا الاسم، حتى هذا اسم النسبة والربط هو مفهوم اسمي وليس مفهوما حرفيا. لاحظ، نلتفت إلى هذه النقطة. إذن والسبب في ذلك يعود إلى الحرف، أن الحرف يدل على النسبة، ونقصد لا نقصد على مفهوم هذه الكلمة مفهوم النسبة بالمعنى الاسمي، وما نقصد النسبة بالمعنى الحرفي التي لا يمكن أن تلحظ إلا بوجود الطرفين، وهذه كلمة النسبة وهذا لفظ النسبة ممكن أن يلحظ بدون وجود الطرفين. والاسم يدل على مفهوم اسم يوازي تلك النسبة ويلازم تلك النسبة، يوازي تلك النسبة ويلازمها. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. إذن يقول بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها، واضح العبارة. ونفس الشيء هذا الذي قلنا مقارنة بين حروف الأسماء ومقارنة بين هيئات والأسماء، ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل، بل قلنا حتى في هيئات الكلمات المركبة، ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها. فقولك زيد عالم، قولك زيد عالم، هيئة جملة زيد عالم هو ماذا؟ إخبار بعلم زيد. فالإخبار بعلم زيد، هذه بين قوسين الإخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد هذا يقول تعبير اسمي عن أي شيء؟ عن مدلول هيئة زيد عالم، هذا تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم. لاحظ تعبير اسمي وليس تعبير حرفي. إذن أنا أسأل أقول هذه العبارة التي وضعناها بين قوسين، الإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إذن ما هو المدلول، ما هو التعبير الحرفي عن مدلول هيئة زيد عالم؟ سؤال بسيط، بياض البيض أبيض أم أسود؟ إذن ما هو التعبير؟ نفس المصب لو صح التقريب. يقول إذن ما هو التعبير الحرفي عن مدلول هيئة زيد عالم؟ التعبير الحرفي عن مدلول هيئة زيد عالم هو هيئة زيد عالم. لاحظ أليس تعبير نفس السؤال، بياض البيض أبيض أم أسود أو أسود؟ إذن التعبير عن مدلول هيئة زيد عالم هو زيد عالم، هيئة زيد عالم، هيئة جملة زيد عالم. إلا أنه لا يرادفه لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الإسمي أي الإخبار بعلم زيد لكنت قد قلت جملة ناقصة تحتاج إلى الإخبار بعلم زيد ماذا؟ متحقق، موجود، صادق، مراد، مقصود، تحتاج إلى خبر. فالإخبار بعلم زيد لو نطقت بهذا التعبير الإسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. واضحة هذه القضية؟ نأتي للموضوع الآخر الذي طرحه السيد قدسة نفسه الزكية. يقول تنوع المدلول التصديقي. نحن تحدثنا سابقا، قلنا لفظ نار أو لفظ ماء، لفظ الماء لو صدر حتى من حركة رياح أو من اصطدام أو اصطكاك حجرين فإن الدلالة التصورية، فإن الذهن ينصرف إلى معنى الماء أو إلى معنى النار. هذا قلنا تحقيقا وتطبيقا وخضوعا لو صح التعبير لقانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، هذا القانون قانون الذهن البشري بعد تحقق الوضع. إذن ينصرف، تتحقق الدلالة التصورية. الآن نقول بعد أن صدر لفظ الماء من الحجر من الهواء انصرف الذهن إلى معنى الماء أو إلى معنى النار، وإذا صدر من إنسان انصرف الذهن إلى معنى الماء أو معنى النار. لكن ما هو الفرق بين الإنسان بصدور هذا اللفظ من الإنسان وصدور هذا اللفظ من الحجر أو من الهواء؟ نقول يأتي الفرق بعد ذلك، بعد أن تحقق الدلالة التصورية يأتي بعدها الفرق. ما هو الفرق؟ نقول في الإنسان ممكن أن نتصور دلالة أخرى سميناها بدلالة تصديقية، تأتي الدلالة التصديقية هنا، الدلالة التصديقية الأولى، وهي من هذه ممكن أن يدل اللفظ الصادر من الإنسان، ممكن أن يدل على أن هذا الإنسان يريد أن يحضر المعنى في أذهاننا. لاحظ أن المعنى، الإنسان يريد أن يحضر المعنى في أذهاننا، يقصد إحضار المعنى في ذهننا، في ذهن السامع. وهذا المعنى الآخر أو صدور اللفظ من الهواء أو من اصطكاك حجرين، هل نتصور فيه إمكانية أن الحجر، هل يمكن أن نتصور منه أو فيه إمكانية أن الحجر يريد أن يحضر المعنى في أذهاننا، يريد أن يفهمنا المعنى، يريد أن يصرف أذهاننا إلى المعنى؟ هذا لا يمكن أن نتصور هذا الشيء، من لا يمكن أن نتصور هذا الأمر من الحجر. فإذن صدور اللفظ من الحجر من الهواء من غير الإنسان لا يتصور فيه دلالة تصديقية الأولى، وهي إرادة إفهام المعنى، إرادة اختار المعنى، إرادة إحضار المعنى في ذهن السامع. لاحظ، إذن عندما يقول نار تتحقق دلالة تصورية وتتحقق دلالة تصديقية أولى. لاحظ هذه القضية، عندما يقول نار الموقد، لاحظ ولو صدر هذا أيضا نار الموقد من اصطكاك حجرين أو من حركة هواء، تنطبع صورة النار في ذهنك وفي ذهني؟ نعم، تحظى صورة النار حسب التعابير، أي شيء يقرب إن شاء الله يكون هو فيه الفائدة، تحظى صورة النار والموقد في ذهنك وفي ذهني؟ نعم تحظى. ينصرف ذهنك وذهني إلى معنى النار والموقد؟ نعم، نار الموقد. يوجد شيء آخر، معنى آخر ينصرف إليه الذهن أو يحضر في الذهن في ذهني وفي ذهنك؟ تقول نعم، يوجد نسبة أيضا، معنى إضافي زيادة على النار والموقد كما شرحنا، وهو النسبة، الربط بين النار والموقد، معنى حرفي أيضا ينصرف في الذهن، ينصرف إليه الذهن أو يحضر في الذهن. إذن هذا المعنى النار ومعنى الموقد ومعنى النسبة، المعنى الحرفي تحضر في الذهن، ينصرف إليها الذهن، حتى لو صدرت هذه الكلمات أو صدرت هذه العبارة أو الجملة من أو بسبب حركة الهواء أو بسبب تصادم حجرين. ويقين إذا صدرت من الإنسان أيضا تحقق دلالة تصورية، وإذا صدرت من غير الإنسان أيضا تحقق دلالة تصورية. إذن حتى في الجمل الناقصة تتحقق دلالة تصورية. الآن نأتي نقول نار أو زيد عالم، لو صدرت من حجر ينصرف ذهنك إلى معنى زيد ومعنى عالم، أو النار في الموقد موجودة، ينصرف ذهنك إلى النار وينصرف ذهنك إلى الموقد وينصرف ذهنك إلى الموجود وينصرف ذهنك إلى المعاني الرابطة، إلى المعاني الحرفية، وفي زيد عالم أيضا تكون العبارة أوضح حتى أنا ندخل به تفصيل أكثر. نقول زيد عالم عندما تصدر نتيجة افتكاك حجرين أو نتيجة حركة الهواء، ينصرف ذهنك وذهني إلى معنى زيد؟ نعم. ينصرف ذهنك وذهني إلى معنى عالم؟ نعم. ينصرف ذهنك وذهني إلى معنى حرفي نسبي يدل على نسبة تامة، نسبة تامة، نسبة إخبارية؟ تقول نعم، أيضا يتحقق هذا المعنى. إذن كم معنى عندي؟ ثلاثة معاني، معنى زيد ومعنى عالم ومعنى النسبة أو معنى المعنى الحرفي الذي ربط بين زيد وعالم، وهو النسبة الإخبارية، هيئة الجملة الإخبارية، أو المعنى الذي تدل عليه هيئة الجملة الإخبارية الذي هو نسبة طبعا. وإذا صدر من إنسان أيضا نفس هذه المعاني تتعقب في ذهني وفي ذهنك وينصرف إليها الذهن. إذن الدلالة التصورية تتحقق سواء كان الصادر لفظ، كان الصادر لفظا، أو كان الصادر جملة ناقصة، أو كان الصادر جملة تامة. في كل الحالات تتحقق الدلالة التصورية. نأتي إلى الدلالة التصديقية الأولى، هي قصد أو إرادة اختار المعنى، إرادة إفهام المعنى. قلنا في لفظ النار لا يمكن أن نتصور أن الحجر يريد أن يخطر المعنى في أذهاننا، وفي نار الموقد أيضا لا يمكن أن نتصور أن الحجر أو حركة الهواء أو أن الهواء يريد اختار المعنى، معنى نار ومعنى موقد ومعنى النسبة في أذهاننا. وزيد عالم أيضا لا نتصور أن الحجر أو الهواء يريد أن يخطر معنى زيد ومعنى عالم ومعنى النسبة التامة بينهما في أذهاننا، لا يريد، لا يمكن أن نتصور أن الحجر يريد هذا الشيء. لكن إذا صدرت من إنسان قلنا نتصور أن الإنسان يمكن أن يريد بلفظ نار أن يخطر المعنى في أذهاننا، ويريد أن يخطر عندما يتلفظ بنار الموقد، يريد أن يخطر معنى نار ومعنى موقد ومعنى هذه النسبة الناقصة في أذهاننا. وعندما يقول زيد عالم أيضا يريد هذا الإنسان، ممكن أن يريد هذا الإنسان أن يخطر معنى زيد ومعنى عالم ومعنى نسبة في أذهاننا. لاحظ هذه القضية. إذن الآن أسأل، أقول الدلالة التصورية ممكن أن تتحقق، كيفما صدر اللفظ، من أي جهة صدرت اللفظ؟ تقول نعم، حتى لو صدرت من حجر تتحقق الدلالة التصورية. السؤال الآخر، الدلالة التصورية هل تتحقق بأي كيفية صدر اللفظ؟ هناك كان جهة صدور اللفظ، هناك كيفية صدور اللفظ، أي سواء كان اللفظ الصادر أو لنقول بأي كيفية تحقق الدال حتى تكون أوضح. نقول نعم، بأي كيفية تحقق الدال، سواء تحقق بصدور كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية، سواء تحقق بصدور حرف أو اسم أو هيئة. لاحظ لو صح التعبير بهذه. إذن دلالة تصورية تتحقق على كل حال، من أي جهة صدرت وبأي كيفية كانت. الدلالة التصورية تتحقق سواء صدر اللفظ من أو صدر الدال لنقول من حجر أو من إنسان، وسواء كان اللفظ الصادر أو الدال هو عبارة عن لفظ، كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة، سواء كانت هيئة ضمن الكلمة المركبة أو أحد جزئي الكلمة المركبة أو كانت هيئة تركيبية. نأتي إلى الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى هي قلنا إرادة اختار المعنى، أن المتكلم أراد اختار المعنى في ذهن السامع. هذه الدلالة التصديقية الأولى لا تتحقق من أي جهة صدرت، وإنما يمكن أن تتحقق فقط إذا كان الكلام أو الدال قد صدر من الإنسان. أما إذا صدر من الحجر فلا يمكن أن نتصور دلالة تصديقية أولى. والدلالة التصديق الثانية هي قصد، يعني يريد جدا، مثل لو صح التعبير المراد الجدي، قصد المعنى جدا أيضا لا يمكن. إذا مجرد قصد الإخبار، قصد الإفهام أو قصد إحضار المعنى غير متصور من الحجر، فكيف قصد إحضار المعنى وإفهام المعنى جدا؟ هذا أيضا يكون غير متصور. إذن دلالة تصديقية ثانية أيضا تكون غير متصورة عندما يصدر اللفظ من نتيجة طبعا حركة الهواء واصطكاك حجر أو اصطكاك حجرين. إذن دلالة تصديقية الأولى لا يمكن أن تتصور إذا كان اللفظ أو الدال صدر من حركة هواء أو اصطكاك حجرين، ويمكن أن تتصور إذا صدر الكلام أو الدال من إنسان. هذه الدلالة التصديقية الأولى، إرادة إفهام أو إرادة إحضار المعنى أو إفهام المعنى أو إحضار المعنى في ذهن السامع. نأتي على الدلالة التصديقية المراد الجدي. أما المراد الجدي أي الدلالة التصديقية الثانية أو المدلول التصديقي الثاني المراد الجدي، فهذا لا يتحقق إلا في الجمل التامة، إلا في هيئات الجمل التامة، لا يتحقق في الجمل الناقصة، لا يتحقق في جميع الدوال. لاحظ، إذن الدلالة التصورية تتحقق في جميع الدوال سواء كانت كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية، سواء صدرت من حجر أو من إنسان. الدلالة التصديقية الأولى لا تتحقق إلا إذا صدر الكلام من إنسان، لا يمكن أن تتحقق إلا إذا صدر، أو لا يمكن أن تتصور إلا إذا صدر الإنسان الكلام من إنسان، وتتحقق سواء كان الصادر أو الدال عبارة عن كلمة بسيطة أو كلمة مركبة أو هيئة تركيبية، سواء كانت الهيئة التركيبية تامة أو ناقصة، كان جملة تامة أو جملة ناقصة. أما الدلالة التصديقية الثانية فهي كما قلنا لا تتحقق إلا إذا صدر، لا يمكن أن تتحقق إلا إذا صدر الكلام من إنسان، وأكثر من ذلك فإنها لا تتحقق إلا إذا كان الصادر أو الدال هو جملة تامة حتى يمكن الحكاية عنها أو يمكن الإخبار عنها أو ممكن أن تراد جدا. لاحظ هذه القضية. إذن الآن حصلنا هذا الشيء بأن المراد الجدي المدلول التصديقي، الدلالة التصديقية الثانية مدلول، طبعا دلالة فيها دال ومدلول، لا يتحقق أو لا يتحقق مدلول المدلول التصديقي الثاني، لا تتحقق الدلالة التصديقية الثانية إلا إذا كان الدال هو جملة تامة. طبعا قلنا في الدلالة التصديقية الأولى هي إفهام المعنى، وهذا على كل الأحوال طرحنا أمثلة يتحقق. أما المراد الجدي فيختلف لاختلاف المعاني الجمل التامة أو معاني هيئات الجمل التامة، فبعض الجمل التامة تدل على إخبار، وجمل أخرى تدل على إخبار في عالم الواقع أو الخارج، وجمل أخرى تتحدث عن نسبة إخبارية في عالم الواقع، وبعضها يتحدث عن نسبة إخبارية في عالم الاستفهام، وبعضها يتحدث عن نسبة أيضا لنقول نسبة إخبارية في عالم الواقع، وبعضها يتحدث عن نسبة تامة في عالم الاستفهام، وبعضها يتحدث عن نسبة تامة في عالم الطلب، في عالم لو صح التعبير التشريع. فتفرق أو يفرق معنى هذه النسبة عن هذه النسبة، فيفرق المراد الجدي المراد جدا هنا عن المراد جدا هنا. لاحظ هذه القضية. إذن المراد الجدي أو المدلول التصديقي يفرق من جملة إلى أخرى. لي من أين تابع هذا الفرق أو من أين ناشئ من الفرق بالمعاني، الفرق في معنى النسبة التامة، هذا كل ما نريد أن نتحدث عنه. فيختلف المراد الجدي باختلاف هذه، ولو صح التعبير نقول باختلاف العوالم، سيأتي الحديث والتعميق إن شاء الله في مراحل لاحقة. إذن عندي دلالة تصورية تتحقق سواء صدر من حجر أو من إنسان، وتتحقق سواء صدرت كلمة بسيطة أو كلمة مركبة، وهي دلالة تصديقية أولى تتحقق إذا صدر، ممكن أن تتحقق إذا صدر من إنسان، وتتحقق سواء كان الصادر عبارة عن كلمة أو عبارة عن هيئة جملة ناقصة أو عبارة عن هيئة أو جملة تامة. لاحظ، هي الجملة ناقصة أو هي الجملة تامة، على كل أحوال تحقق. والدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي لا يتحقق إلا إذا كان الصادر وكان الدال هو عبارة عن جملة تامة أو عبارة عن هيئة تامة، وكان المدلول طبعا هو نسبة تامة. وهذا هو المشهور وهذا هو المختار. أما ما أو أما من خالفه حسب علامة حسب مباني النظريات، هنا تأتي أو يأتي الكلام، يعني من الثمار التي يعني تنتج أو تنشأ من بحوث سابقة هي ما ينتج أو ما يحصل في بحوث لاحقة. فهذا الترابط بين البحوث الأصولية وبين البحوث الأصولية والبحوث الفقهية وعملية الاستنباط أو في عملية الاستنباط وما يترتب عليها من أحكام، يوجد ترابط لتغيير أو تغير النتائج والأحكام المترتبة عليها. فهنا يفرق في هذا البحث الذي طرح قبل قليل، يختلف عن المشهور وعن المختار ما يبني عليه السيد الخوئي قدس نفسه. فالسيد الخوئي قال بأي شيء؟ قال وتمسك بنظرية التعهد. ونظرية التعهد، إذن الوضع لا يتحقق إلا بوجود القصد، بوجود التعهد. إذن ما دام الواضع منذ البداية وفي أول الأمر هو يقصد وهو يتعهد، أتعهد بأن لا أتي باللفظ إلا إذا أردت المعنى على إحدى الصور والأطروحات التي والفروض التي طرحت في نظرية التعهد. إذن المراد الجدي يتحقق في الوضع، فلا يمكن أن نتصور دلالة تصورية أو تصديقية أولى. إذن دائما يتحقق، دائما تتحقق المراد الجدي، بينما على المشهور وعلى المختار فإن الدلالة التصورية الوضع يحقق لي الدلالة التصورية أو ينشأ عنه الدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فهي من السياق. فالسيد الخوئي يبني على أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة، وهذا أيضا كلام فيه نقاش، وسيأتي إن شاء الله أيضا في مراحل لاحقة فيه نقاش في الدلالة في الجمل التامة، ممكن أن يطرح في ضمن هذه المرحلة. أما الجمل الناقصة كيف يخرج صاحب نظرية التعهد أو من يسلك هذه النظرية في الكلمات الأفرادية أو الكلمات البسيطة أيضا، كيف ممكن أن يخرج هذا الشيء، إن شاء الله سيأتي الكلام عن في مراحل لاحقة إن شاء الله. يقول السيد قدس نفسه السيد الأستاذ محمد باقر الصدر المعلم، نحن أيضا نطلق عليه السيد الأستاذ المعلم معلم الأصول، يقول عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية، سأقرأ لأنه إن شاء الله يكون الشرح قد يعني وفى بما نريد والتطبيق عليكم بتفصيله. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، بينما على نظرية التعهد الدلالة تصديقية. يقول أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، أما بنظرية التعهد الدلالة التصديقية تنشأ من الوضع ولا يوجد دلالة تصورية. والدلالة التصديقية الأولى، لاحظ قال دلالة تصورية بعد ذلك دلالة تصديقية تنشأ من السياق. الآن هذه الدلالة التصديقية يتحدث عن فيها طبعا دلالة تصديقية أولى وثانية. قال والدلالة التصديقية الأولى، هذا كأنما أولا، والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة. لاحظ تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، هذا أولا. ثانيا والدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي، طبعا هذه اللي قلنا الأولى إرادة إفهام المعنى، إرادة اختار المعنى، هذه المراد الجدي يريد جدا الإخبار عن هذا أو يريد جدا إفهام هذا المعنى. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي، هذه ثانية قلنا، والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها أي شيء، الجمل التامة، لاحظ كما بينا نحن. وسنخ المدلول التصديقي الأول، وسنخ المصدوق، هذا نوع المدلول التصديقي عندما نقول دلالة فيها دال ومدلول. وسنخ المدلول التصديقي أي معنى المدلول في الدلالة التصديقية الأولى، وسنخ المدلول التصديقي الأول أي في الدلالة التصديقية الأولى، لاحظ واحد في جميع الألفاظ. وهو ما هو هذا نوع المدلول؟ ماذا في الدلالة التصديقية الأولى؟ ما هو مدلول؟ هذا الندال ومدلول. ما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى؟ نقول مدلول الدلالة التصديقية الأولى في جميع الألفاظ هو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع، هذه بين قوسين. مدلول الدلالة التصديقية الأولى هو قصد المتكلم أو إرادة المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع، فقط إرادة اختار صورة المعنى، هل يريد هذا المعنى جدا أو لا يريد هذا المعنى جدا، نعرف هذا من الدلالة التصديقية الثانية. وأما سنخ المدلول التصديقي الثاني، نوع المدلول التصديقي الثاني في الدلالة التصديقية الثانية أي المراد الجدي، فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي، ما هو مدلول الجدي؟ قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة، لاحظ قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة، قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة، أو بتعبير آخر نقول إرادة الحكاية أو إرادة الإخبار عن النسبة التامة جدا، إرادة الإخبار عن زيد عالم جدا، عن هيئة زيد عالم جدا، قصد زيد عالم جدا، لا ليس بهازل ولا ناسي ولا غافل. إذن قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها، هي نسبة هذا مدلول، ما هو الدال عليها؟ الهيئة. والجملة الاستفهامية، إذن قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة، أو لنقول قصد النسبة التامة، القصد الجدي للنسبة التامة، هنا النسبة الإخبارية، القصد الجدي للنسبة التامة في عالم الإخبار في عالم الواقع. والجملة الاستفهامية ستكون بهذا المعنى، تكون القصد الجدي للنسبة التامة في عالم الاستفهام. وفي الطلب تكون القصد الجدي، يعني مدلول الدلالة التصديقية الثانية هو القصد الجدي للنسبة التامة في عالم الطلب أو التشريع في مقامنا. يقول والجملة الاستفهامية، هل زيد عالم؟ هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع؟ ما هو مدلولها الجدي؟ طلب الفهم والاطلاع على وقوع الطلب الجدي، مدلولها الجدي هو طلب الفهم والاطلاع على أي شيء، على وقوع تلك النسبة التامة، أريد أفهم هل وقعت هذه النسبة، أسأل عن وقوعها، وقوع هذه النسبة، هذا في عالم الاستفهام، عن وقوع تلك النسبة التامة. والجملة الطلبية، سلي هذه المعلومات خذها من سيد محمد باقر قدسة نفسه، لا يعلم بها القوم من أكبر عنوان فضلا عن أقل منه. والجملة الطلبية هكذا عالم استفهام، أفهم هذه، أحفظ هذه، عالم خارج، عالم إخبار، عالم الإخبار، عالم الخارج، والعالم الثاني عالم الاستفهام، وعالم الطلب، وعالم التمني، وعالم الترجي، وهكذا. إذن هنا نقول والجملة الطلبية سلي مدلولها الجدي هو طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة سلي، أي طلب وقوع الصلاة، يطلب طلب وقوع الصلاة من المخاطب، أي كما يعني بينا هناك مدلولها الجدي هو الإرادة الجدية، أو يقصد جدا أو يريد جدا النسبة التامة في عالم الطلب، وعالم الطلب هو إرادة تحقيقها من قبل المكلف، من قبل العبد، من قبل المأمور، هذا عالم الطلب، هذا عالم التشريع. ويختلف في ذلك سيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية بحتة، وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد، الكلام هنا على الجملة التامة على الدلالة المادية على الدلالة التصديقية الثانية، وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد. طبعا جملة تامة لها دلالة تصورية نحن كما قلنا والدلالة التصديقية، ولا دلالة تصديقية ثانية، والكلام هنا قلنا في الدلالة التصديقية الثانية. وعلى هذا الأساس اختار لأنه يقول بالتعهد، وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي، لنفس بين قوسين ضع مدلولها التصديق الجدي، موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي مباشرة، وقد عرفت الحال في مبنى سابقا، يقول وقد أفضلنا هذا المبنى ويتحدث عنه وسنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.